بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، نبتدئ إن شاء الله تعالى من هذه الليلة بقراءة كتاب الصيام من سنن الإمام أبي داود السيستاني رحمه الله تعالى، استعدادا وتذكيرا بما ينبغي فعله في شهر رمضان المبارك، وخير ما يستقبل به هذا الشهر المبارك هو أن يتعلم المسلم أحكامه وآدابه، وأن يقبل عليه وهو قد تعلم ما الذي يجب عليه ويستحب له في ليله ونهاره، لأن الصوم ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولأن صوم رمضان لمن صامه إيمانا واحتسابا كفارة لما مضى من ذنوب العبد، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولأن الصوم اختص الله عز وجل بأجره وثوابه للعبد دون سائر الطاعات والعبادات، ولأنه يكون في السنة، وخص الله عز وجل به شهرا معينا اختاره الله على سائر الشهور وهو رمضان، فجعل نهاره محلا للصيام وليله للقيام الذي من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف أن السلف كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وإذا انقضى رمضان دعوا الله 6 أشهر أن يتقبل الله عز وجل منهم، أن يتقبل الله منهم. وذكر رحمه الله تعالى في لطائف المعارف أن السلف كانوا يستحبون أن يموت أحدهم عقب صوم رمضان أو عقب الحج، لأنه إذا صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب ثم مات، مات على عمل صالح صفحة بيضاء، وإذا حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه، فيكون بصفحة جديدة بيضاء، بصفحة جديدة بيضاء. وكان السلف يفرحون بمقدم هذا الشهر العظيم ويستكثرون من الأعمال الصالحة، وهو شهر مبارك كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، سلوا عن بركة هذا الشهر، ما أقول غيركم، سلوا أنفسكم، والله إن قلوبنا في رمضان لكأنها غير القلوب التي نحملها في غير رمضان، لا لشيء إلا أثر الصيام، تضييق مجاري الشيطان، أثر الإكثار من القرآن، من عمل البر، من الخير، من القيام، من الذكر، وما أشبه ذلك من العمل. سلوا عن رمضان المساجد، المصاحف، الرجال والنساء والأطفال، سلوا الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والمحرومين الذين يفرحون بمقدمه، ويجعل الله عز وجل فيه من الخير ما يجعل. إنه لا ينبغي للمسلم غنيا أو فقيرا أن يفرح برمضان أنه جاء لأنه يأكل ويشرب أو يتوسع في باب دنياه، فلا، المسلم المؤمن الذي يرجو الله اليوم الآخر يفرح بهذا الشهر لما يقع فيه من العبادات والطاعات والقربات من إقبال الناس على الله، من فعل الناس للخير، يفرح كون الناس يتصدقون ويبذلون ويفرجون كربات، ويفرج الله بهم كربات ويقضي بهم حاجات ويقيل بهم عثرات أناس كثر. هذا كان مدينا، هذا كان مكروبا مهموما مغموما، هذا لا يجد قوتا، فجاء رمضان وأجر الله عز وجل الخير الكثير. ويدعو هنيئا للمحسنين، رب دعوة صائم وللصائم دعوة لا ترد، يدعو له لو لم يقل إلا جزاك الله خيرا، أبلغ الثناء، كما في حديث أسامة عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروف فقال لصانعه جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء. كيف إذا دعا بدعوات أخرى؟ كيف إذا دعا بدعوات أخرى؟ أبو داود هذا صاحب السنن ذكروا في ترجمته أنه كان مرة في سفينة قريبة من الشاطئ، فسمع عاطسا عطس في البر في اليابس، فاكترى زورقا بدرهم أو بدينار وذهب إلى ذلك المكان وشمته ورجع، شمته ورجع. قالوا له: لماذا؟ قال: لعله مجاب الدعوة، لعله مجاب الدعوة، فأحظى بقوله بدعوته يهديكم الله يصلح بالكم، فرجع. ففي الليل سمعوا هاتفا يهتف أن أبا داود اشترى من الله الجنة بدرهم أو بدينار، اشترى من الله الجنة بدرهم أو بدينار. طيب، مثل هذا ذهب فقط ليشمت هذا العاطس. كم من أناس ربما تكون دعوتهم أوقع من دعوة الذي قلت له يرحمك الله إذا عطس، فريت كربته، قضيت عنه دينا، دفعت عنه شيئا عظيما، تسببت له في خير دعا لك. ما تظن أن هذه الدعوة تذهب هباء منثورا؟ لعل الله عز وجل يصلح بها دينك ودنياك، لعل الله يصلح بها دينك ودنياك، لعل الله بها يقيل عثرتك، يرفع درجتك، يفرج كربتك، ييسر لك أمرك، يبارك لك فيما أنت فيه، يزيدك الله عز وجل من الخير، يزيدك الله من الخير. فدعوة ينفعك الله عز وجل بها، فلا يحقرن الإنسان من المعروف شيئا. ولا تنتظر رمضان إلا لتكون سنة مطيعا فاعلا للخير للمعروف، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، محسنا متصدقا ولو بالكلمة الطيبة. ما يعدم الإنسان أن يتصدق ولو بقليل من التمر لفقير أو مسكين، ولو بشيء من خبز أو شيء من طعام، كيف بمن تيسر له أن يفعل أكثر من ذلك؟ أو يدل بعض أهل الخير والإحسان على غيره، والدال على الخير كفاءً، تدل غيره: فلان مريض يحتاج إلى مواساة، فلان به كذا وكذا من الكربة والبلاء يحتاج إلى مواساة، فلان فقير، فلان مسكين هناك من المساكين من الفقراء، يتصل عليك من يتصل أو يتكلم معك من يتكلم، يريد أن نعطي أناسا شيئا من الخير، فتدله على أهل الخير والدين والصلاح واليتامى والأرامل والمساكين، لا سيما الصالح منهم والمصلي منهم والموحد منهم والذي هو سلم لأولياء الله حرب لأعداء الله. ما تذهب عن المجرمين والبطالين وأعداء الله فيضرك ذلك ولا ينفعك، لكن كن مفتاح خير، كن دالا على الخير، كما قال الأول ينسب إلى الشافعي: يجود علينا الأكرمون بمالهم ونحن بمال الأكرمين نجود، ونحن بمال الأكرمين نجود. أنت قد تبذل يمنة ويسرة المال مال غيره، غيرك الذي جاء وما يعلم به أحد، وأنت في الصورة أنك أنت المتصدق وأنت المحسن وأنت، الله عز وجل يعلم من الذي فعل. نعم لك أجر، لك ثواب، وربما كنت سببا، لكن ما تظن أن هذا المحسن الأول الذي ما يعرفه أحد ولا يتوجههم بالدعاء لك وما يعرفه هذا ولا ذاك أنه لا ينال من الأجور العظيمة؟ إذا كنت أنت نلت هذا الخير كيف به؟ ذاك المجهول عند هؤلاء الذي هو لا يعرفه هؤلاء، لكن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا يعلمه الناس يعلمه الله، رب الناس الذي يبارك له ويدفع عنه وييسر له ويحصل من الخير ما يحصل. فالإنسان يعزم من الآن، يسر بمجيء رمضان، يتفاءل خيرا وينوي أن يري الله من نفسه خيرا، إما قبل مجيء رمضان أجره الله على نيته، ولعل الله يأجره كما يأجر الصائمين الشهر كله بنيته وعزيمته وصدقه أنه إذا سأل الله أن يبلغه رمضان أنه سيصوم ويقوم ويفعل ويفعل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه؟ ألم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الفقير الذي رأى ذلك المحسن الكريم السخي المتصدق الذي يضع مال الله حيث يحب الله، فقال لو أن لي مثل فلان لفعلت كعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء. ذاك اكتسب وتعب وبذل، وهذا نوى وعزم عزما مصمما سابقا أنه لو كان له مثل فلان لفعل مثل فعله، فبلغه الله منزلته، بلغه الله منزلته في الأجر والثواب، حيث قال هما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء في هذا الباب، هما في الأجر سواء. فكيف الإنسان لو نوى لو كنت لو أعطاني الله ما أعطى فلانا أو فلانا أو فلانا لفعلت وفعلت؟ فالإنسان يحرص على الخير، يدعو الله عز وجل أن يبلغه مواسم الطاعات والخيرات والبركات، يدعو يتبرع يجتهد في العمل الصالح، يفتح على نفسه وعلى غيره أبواب الخير الدينية والدنيوية، الدينية والدنيوية. والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف يوم القيامة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر يوم القيامة، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكة. مصانع المعروف يقيك الله عز وجل بها مصارع السوء والآفات والهلكات. رب عدو قصمه الله كان يريد بك شرا فأهلكه الله وأزاله الله وأنت لا تعلم، ربما لا تعلم من هو ولا تعلم أين أهلكه الله، دفعه الله عنك. رب بلية، رب مرض، رب مصيبة في نفسك في أهلك في مالك، دفعه الله عز وجل عنك بفعل معروف يسير وخير قليل ودعوة شخص بظاهر الغيب. ربما أحيانا قد يعطي الإنسان أو يفعل الإنسان شيئا من الخير وهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى، والله عز وجل يجازي عبده بالحسنى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فنحن ننتظر هذا الشهر العظيم الكريم. والسلف كما سبق كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، و6 أشهر بعده أن يتقبل ذلك منهم، أن يتقبل ذلك منهم. وكما كان بعضهم يقول ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن قبل الله صيامه وقيامه. هذا الذي عنده عيد ولو كان عاريا ما عنده ثياب، وفقيرا ما عنده طعام وشراب، ودع عنك من يفرح بالعيد لأنه يلبس الثياب ويتفاخر بمأكله ومشربه وملبسه ومركبه وحشمه وخدمه وأعوانه، وربما قاتل سارق قاطع طريق ظالم عدو لله ورسوله وأوليائه وعباده الصالحين، هذا ليس سعيدا، بل هذا من الأشقياء، إن مات على حاله وبقي على حاله عياذا بالله. أيكون سعيدا من يقتل النفس التي حرم الله؟ أيكون سعيدا من يشرك بالله؟ أيكون سعيدا من يحارب دين الله وسنة رسول الله وأولياء الله؟ أيكون سعيدا من يزني، من يشرب الخمر؟ أيكون سعيدا من يظلم؟ لا والله. فالله عز وجل يقول وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. فالظالم فخائف، الظالم خائف، فلذلك المؤمن ينبغي له أن يحرص على الخير والطاعة والعبادة. صوت من هذا المنكر يا ولد؟ أنت إيش؟ الآن يعني الله أعلم يعني من الذي فزع، أنتم لهم إن كان هذا فزعا منه فنسأل الله أن يشكل روعك، وإن كنت تريد أن تفزعه فيعني الله أعلم بحال، الله أعلم بحال، لعله لا أرجع مرة أخرى. طيب يقول كتاب الصيام باب مبدأ فرض الصيام. قال رحمه الله تعالى وقد ساق بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة. فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال سبحانه وتعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. إذا أراد الله أمرا هيئ أسبابه، سواء كان هذا الأمر مما يحبه الناس أو مما لا يحبونه عاما أو خاصا، إذا أراد الله عز وجل الأمر هيئ له سببا. والله عز وجل رحيم بعباده ولطيف بعباده، وقد جعل الله عز وجل بعد عسر يسرا، وجعل لكل شيء قدرا. فهنا يقول ابن عباس في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال فكان الناس على عهد رسول الله إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة، يعني يرخص لهم إلى صلاة العشاء، يرخص لهم إلى صلاة العشاء، فإذا صلوا العشاء فحرم عليهم إلى القابلة. قال وصاموا إلى القابلة، يعني كان مبتدأ الصوم من بعد العشاء مقتضى هذه الرواية. قال حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة، فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأنزل الله عز وجل هذا. فكان الصوم أولا على سبيل التخيير، من شاء صام ومن شاء أطعم، والله عز وجل رغب وقال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم مؤمنين. ثم كان الصيام ما لم ينم الشخص، في هذه الرواية ما لم يدخل وقت صلاة العتمة، فإذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء. ثم الله عز وجل لما علم ضعف عباده رحمهم ويسر لهم سبحانه وتعالى. وما أعظمه، تحصل الشدة ويحصل الشيء الذي يرى أن الإنسان فيه كرب ثم ينجلي. يكون هنا الصوم من العشاء ثم يفتح الله له المجال إلى الفجر، يسر عظيم. هذا يبقى من بعد الفجر إلى غروب الشمس، ولو نام الإنسان جزءا من النهار ما عليه شيء في ذلك، لا شيء عليه في ذلك، لا أحد يموت من هذا الصوم ولا يتضرر، بل فيه فوائد صحية وفوائد دينية ودنيوية وعاجلة وآجلة، وكم يكون بسبب هذا الصوم من الخير والأجر. فقال وقد طيب قال فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا، أي هذا الذي وقع من هذا الصحابي أراد الله عز وجل أن يجعله سببا للتيسير. فلمن بقي، يعني لمن بقي من الناس له ولغيره، ومنفعه. فقال سبحانه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. طيب هل عندكم شيء يعني استفاد منه إذا قرأ، يعني فائدة أو شيء أو مسألة، من وجد شيء من ذلك فيأتي به فيما يتعلق الحديث يعني يقرأ بذل مجهود حل أبي داود. قرأنا اسمه كامل هذا عون عبد. طيب قال الشيخ الألباني يقول هذا الحديث حسن صحيح. الذي أتى أهله سبحان الله، يعني الرجل الكبير في الدين والعلم والمكانة قد يحصل منه شيء. لذلك يعني عند أن يزل العالم أو طالب العلم تجد من الناس من ربما يسقط من نظره وخلاص ما يقبل منه صرفا ولا عدلا. فلماذا؟ لأن الناس يرون أن العالم كالمعصوم، العامة يرون أنه كالمعصوم، يستعظمون الشيء اليسير، استعظامهم ورؤيتهم له بمكانة عظيمة وإجلال واحترام أمر طيب، لكن لا يصل إلى درجة العصمة. وكونه يزل يخسفون به ويعني لا يقبلون منه صرفا ولا عدلا، كلام باطل. هو عالم يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل، يظلم ويظلم ويبغي، والخطأ والظلم والإساءة واقعة ومتوقعة، لكن لا بد أن تعلم أن العالم طالب العلم حتى وإن زل بكبيرة، العالم وطالب العلم والولي من أولياء الله ليس معصوما أن يقع فيه كبيرا من الكبائر. فرق بينه وبين غيره، إذا زل تاب وبادر بالتوبة والاستغفار، حصل في قلبه من الانكسار ما ليس في قلب غيره، ومن التعظيم لله والحياء منه والخجل والإقبال عليه ما ليس عند غيره، وربما كان حاله بعد الذنب أحسن من حاله قبل الذنب. فرحم الله ابن القيم إذ قال نحن لا نعصم ولا نؤثم، لا نعصم، ما نجعل العالم معصوما ولا نؤثمه. لو أخطأ في المسألة العلمية أخطأ واجتهد لا نؤثمه ولا نقبل خطأه، لكن يتوقع منه أن يحصل منه إساءة بالقول، نعم، إساءة بالفعل، نعم، ظلم للقريب أو البعيد، نعم، يتوقع منه أن يحصل منه هفوة أو زلة أو ربما عياذا بالله كبيرة، نعم ممكن، ويتوب الله على من تاب، يتوب الله على من تاب. فعامل الناس وانظر إليهم بمنظور الشرع، فما يبقى الإنسان، والله إن الإنسان لا يحزن، كثير من الناس يعني يجمع لك ملفات إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة، وربما لو اختلفت معه هو يتكلم معك يرفعك فوق منزلتك، فما هو إلا أن تختلف معه إلا وذكرك أنت نسيت كنت وكنت 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 وكنت. فيأتي بعد ذلك وتقول سبحان الله هذا الذي سمعت منه كذا ويقول كذا ويفعل كذا وعنده كذا وكذا إلى هذا الحد إلى هذا الحد. فيصل به الفجور في الخصومة أو البغي أو الظلم ويأتي بعد ذلك. والبعض يجمع ملفات 10 سنين 20 سنة وربما جمعها لخيار عباد الله أو لأهل العلم والدين والصلاح وعندي ملفات. طيب يا غشاش يا خائن أين هذه الملفات من قبل؟ ليش ما تناصح؟ إذا كان هذا لا يستجيب النصيحة ليش ما تناصح عباد الله وعامة الدين نصيحة؟ قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم وتظهر الثناء والمدح والإجلال والتوقير. ربما لو لقيت الواحد منهم قبلت رأسه ويده وبعد ذلك إذا اختلفت معه أو أنه نقدك أو أنه رأى أن طريقه غير صحيح قلبت له ظهرا الجنب. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. عامل الناس بمثل ما تحب أن تعامل به. من سره أن يزحزح عن النار كما في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي للناس مثل الذي يحب أن يؤتى. أدي للناس مثل الذي تحب أن يؤدى إليه. دع الناس من كان في قلبه غل حقد مرض من كان يمكر سيمكر الله به من كان يبغي بغيه على نفسه. ثلاث بثلاث كما قال محمد بن كعب القرظي ثلاث بثلاث البغي والنكر والمكر. ثم استدل بقول الله عز وجل فمن نكث فإنما ينكث على نفسه وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يا أيها والثالثة يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. فالإنسان يحذر أن يعاجله الله عز وجل بعقاب. وأنت لا عليك أنت مظلوم سيجعل لك الله فرجا ومخرجا. أنت من عباد الله ومن أولياء المؤمنين المتقين الصالحين سيدفع الله عنك ويدافع عنك ويجعل لك في قلوب الناس ودا. والعاقبة للمتقين العاقبة للمتقين. نعم يحصل ابتلاء تمحيص غربلة ومحنة لكن العاقبة للمتقين. ولذلك الإمام الشافعي لما قيل له أيمكن الرجل أم يبتلى قال وهل يمكن حتى يبتلى؟ قد ابتلي الأنبياء بالسفهاء والأرذال والمشركين والفجار والفساق والظلمة وأهل الأهواء. ابتلي أنبياء الله عز وجل وأنت من؟ من أنت أمام أنبياء الله عز وجل؟ إذا ابتلاك الله تعالى بسفيه أو اثنين أو باغ أو ظالم أو معتد أو آثم أو غير ذلك فبغيه على نفسه بغيه على نفسه. وكم من الناس إنما يريد أن يذمه الناس فيتقون شره أو يسمعون كلامه ثم بعد ذلك ما يلحقوه إلا الذنب ما يلحقوه إلا الذنب. وكم من الناس إذا عرف الناس عداوته للصالحين أبغضوه. إذا عرف الناس عداوته للصالحين وظلمه للصالحين وعدوانه على الصالحين أبغضوه أبغضوه. الله عز وجل يحارب من يحارب أولياءه ومن جملة الحرب هذا البغض في قلوب الناس والنفرة. وتجد أن من الناس من لا يريد أن يسمع كلامه ولا يريد أن يجلس معه وربما هذا يقول فيه كلمة وهذا يأتي بأخرى وهذا يذمه وهذا وهذا. فالله عز وجل يدافع عن عباده. الله تعالى أغير على دينه وعلى أوليائه وعلى عباده الصالحين. مش مش يعني يقول يعني ذكر صاحب المجهود أن من جملة من وقع في مثل هذا وأتى أهله عمر رضي الله عنه فاغتسل وأخذ يبكي ويلوم نفسه ويؤنب نفسه. هذا هو داب المؤمنين وأولياء الله الصالحين غير معصوم يقع في الذنب، لكن ما حاله؟ كم من الناس يذنب الذنب يفرح يسر وربما ينشر بين أصدقائه ووثق هذا المقاطع وغيرها وهو فرح، وربما يصبح يتكلم وكأنما فتح خيبة وكأنما أجر الله على يده فتحا عظيما للإسلام وأهله وكأنما فعل منقبه، ولا يخجل أنه زنى، أنه سرق، أنه شرب الخمر، أنه سفك الدم، أنه قتل، أنه فعل، وغيره من الناس يذنب من الصالحين وأهل الخير يذنب، لكن كيف حاله بعد الذنب؟ كيف حاله حتى عند أن قارف الذنب؟ قدم رجلا يؤخر أخرى، يأتي إلى الذنب نفسه صراع مع نفسه من الداخل، صراع عظيم، وربما يوافق ساعة ضعف إيمان يضعف وتغلبه نفسه الأمارة بالسوء والشيطان، فيحصل له يقظة وانتباه وقوة إيمان فيندم، يبقى يعمل من الحسنات ما يعمل ومن الطاعات ما يعمل، ويبقى ذلك الذنب يعرض له بين وقت وآخر. فكأنما كما قال عبد الله بن مسعود قال المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس في أصل جبل يخشى أن يسقط الجبل عليه. قالوا المنافق والفاجر يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا عادي ولا يبالي، والمؤمن يرى أنه كأنما جبل يكاد يخر عليه، يذنب الذنب ويشعر كأن الناس قد علموا جميعا، وكلما رأى عقوبة أو جفوة أو نفرة أو إساءة من أحد أو تعديا من أحد أو استطالة من أحد قال في نفسه أنا أستحق أكثر من هذا، والله ما ظلمني ربي، أنا أستحق أكثر من هذا، أنا أعلم من نفسي. كما كان وكيع لما ذكروا وكيع بن جراح الزاهد العابد الإمام صار في الطريق سبه شخص فقال زد وكيعا بذنبه، زد وكيعا بذنبه، قال أنا الذي أذنبت، إنما اجترأت علي لذنوبي، لولا ذنوبي وغدراتي وفجراتي ما اجترأت علي. فعلى كل حال الله عز وجل يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يتذكر ينيب يقبل على الله عز وجل يحصل له من الخير ما يحصل. فلذلك علينا جميعا أن نكون أحرص على أسباب السعادة الثلاث التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله. قال في أوائل كتابه الوابل الصيد قال أسباب السعادة ثلاث: إذا ابتلي العبد صبر، وإذا أنعم الله عليه شكر، وإذا أذنب استغفر. قال هذه مفاتيح السعادة. هل أنت، كل واحد منا يسأل نفسه، هل نحن ممن إذا أنعم الله عليه شكر ورأى أنه يبحث عن أي شيء يشكر الله عز وجل به، يشكر الله بلسانه وقلبه وجوارحه، يا رب أنا عاجز عن شكر نعمتك، مهما شكرتك فشكري لا يساوي شيئا، ويرى أن نعمة الله عليه أعظم من أن يقابلها بمجرد الشكر، يأخذ يبحث عن ماذا، كيف يشكر هذه النعمة العظيمة، ينعم الله عليه في الدين في الدنيا يشكر الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يجازي الشاكرين ويزيدهم: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى الأصل يحصل زيادة، والشاكر ينجيه الله عز وجل من المصائب والمحن والبلايا التي تنزل بالعباد والعقوبات. الله تعالى قال: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، كذلك نجزي من شكر. إيش كذلك نجزي من شكر؟ ينجيهم الله، تنزل العقوبة بغيرهم والمصائب بغيرهم والبلايا بغيرهم، وهم في سلام وهم في أمن وهم في طمأنينة، ينجيهم الله ويخرجون من الرزية والبلية كما تخرج شعر من العجين، سالمون غانمون آمنون مطمئنون في سخاء ورخاء وأمن وطمأنينة وراحة بال وسعادة. إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا أذنب استغفر. يذنب لكن بادر بالاستغفار والتوبة، يتذكر أن ملك الشمال كما في الحديث الصحيح الذي ذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع يرفع القلم، يرفع القلم 6 ساعات بعد أن تذنب أيها العبد. ملك الملك الموكل بكتابة السيئات في الحديث ملك الشمال يرفع القلم 6 ساعات لعلك تستغفر فلا يكتب، إذا استغفرت وتب ما يكتب، فإذا لم تستغفر ولم تتب كتب، فإن تبت بعد ذلك يمحو الله، يمحو الله ذلك، يمحو الله ذلك. فهذا من لطف الله وكرمه وجوده وعظيم رحمته. كذلك أيضا الثالثة قال إذا ابتلي صبر، إذا ابتلي صبر. الله تعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الابتلاء بالخير فتنة، الابتلاء بالشر فتنة. قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، الحسنة فتنة وابتلاء والسيئة فتنة وابتلاء. هذا ابتلاه الله بحسنة شكر استمر وأصل، وهذا ابتلاه الله تعالى بالسيئة هل يتوب هل يرجع؟ ابتلاه الله تعالى رفع الله عز وجل بعض الناس على بعض ابتلاء ابتلاء، فرفع الله عز وجل بعض الناس فوق بعض ابتلاء. يبتلي الله الغني بالفقير والصالح بالطالح والعالم بالجاهل والبر بالفاجر والمؤمن بالكافر والسني بالمبتدع، فابتلاء من الله عز وجل. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ كل نعمة أنعم الله بها على غيرك ولم ينعم بها عليك، ونظرت لماذا هذه النعمة أنعم الله بها على غيري وأنا أحق منه؟ كلم نفسك حديث النفس، ويأتيك الشيطان يقذف في قلبك ما يقذف، أنا أحق أنا أولى أنا كذا أنا كذا. تذكر قول الله عز وجل أليس الله بأعلم الشاكرين؟ لعل الله علم منه الشكر فأنعم عليه وعلم منك غير ذلك فحرمك. أليس الله بأعلم الشاكرين؟ ولعل الله أعطاه ابتلاء وعافاك الله رحمة منه، رحمك بأن حرمك ذلك الشيء الذي تتمناه، لأن الله يعلم أنه لو أعطاك ذلك الشيء ربما تترك الطاعات والقربات والواجبات وتنشغل عما يقربك إلى الله عز وجل، فعافاك الله عز وجل رحمة منه. الخير فيما اختاره الله، الخير فيما اختاره الله، ولا يدري العبد أين الخير، لا يدري العبد أين الخير. فالعبد إذا أذنب يبادر بالتوبة، يبادر بالاستغفار، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فانظر يعني ما يحصل من العبد فانكسار، وتنزل دموعه حسرة على نفسه وندما على ذنبه. فرب دمعة تنزل من العين خشية الله، يحال بينك وبين عذاب الله وبين النار، عينان لا تمسهم النار، عين باتت تحرش في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين بكت من خشية الله. فدمعة تنزل، وهذه الدمعة كأنها لم تخرج من العين وإنما خرجت من القلب، كأنها لم تنزل ولم تقطر من العين وإنما قطرت من القلب. فيجد الإنسان معها من الخشية والخشوع ما يجد. طيب الوقت قارب، يقول هنا سائل يعني أسئلة خارج الموضوع، يقول ما حكم الصلاة على القاعدة المرتفعة من الأرض التي هي من الشبك؟ إذا كانت لا يستقر الإنسان عليها لا يستطيع عليه يتمايل، ما يستطيع أن يثبت، فلا يصلي عليها. وإن كانت شبكا مستقيما يصلي عليه لا بأس، يصلي الإنسان في الدور الثاني الثالث الرابع العاشر العشرين الناطحات السحاب، يصلي من يصلي في الأبراج العالية المرتفعة بينه وبين الأرض مسافات عالية فلا بأس، وإذا كانت يعني ثابتة مستقرة فلا بأس. والفقهاء من زمن قديم قد ذكروا الكلام على حكم الصلاة على الأرجوح الذي نسميه العليق، فحكم الصلاة عليه. فالمهم أن هذه القعادة أو السرير الذي يكون من الشبك، إذا كان الشبك هذا ثابتا حيث أن الإنسان لا يتأرجح وأن يتمكن من الصلاة عليه بكما أراد الله عز وجل فلا بأس، وإن كانت يعني على غير ذلك فلا بأس. يقول عندما أذهب إلى مكان أطوي خطبة أو كلمة في أحد المساجد ربما دخلت الحمام وفي جيبي ورقة فيها آيات وأحاديث الخطبة، ينبغي الإنسان أن يخلع الكوت ويضعه عند آخر حتى يدخل الذي يكون فيه مثل هذه الأوراق، أو يضع تلك الورقة خارج دورة المياه ولا يدخل بها. ومن يعظ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالكلام الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتب العلم تصان عن أن يدخل بها الإنسان الخلاء وأماكن قضاء الحاجة، فيضعها في الخارج عند شخص أو يضعها في مكان مرتفع إلى أن يخرج ويأخذها. إذا كان بعض الفرش مثل بعض الفرش الإسبرنج ونحوها يعني ما يستطيع أن يمكن جبهته وأنفه فيعني أثناء السجود، فيبقى أمرنا المسجد على سبعة أعضاء، فمن أهل العلم يرى البطلان إذا لم يمكن جميع الأعضاء السبعة، وبعضهم يرى صحة الصلاة، لكن ينبغي الإنسان يحرز صلاته ما يبقى الإنسان في مثل هذا الحال حتى هو بين يدي الله في الرفاهية وعلى مثل هذه البسوط، ويأبى أن ينزل الأرض. من تواضع لله رفع، من تواضع لله رفع، نزولك لله عز وجل رفع، وتعالي الإنسان سقوط وضعه. فالإنسان إذا كان على مثل هذا، والكلام يعني على الصحة والبطلان، إذا كان لا يتمكن لا يمكن أعضاءه من السبعة في حال السجود فحينئذ يخشى على صلاته من البطلان، وهل لا تصح، وينبغي له أن يصلي على الأرض وينزل ولا يصلي على مثل هذه إلا مضطرا لذلك، كأن يكون شخص مربوط محبوس في مكان على مثل هذا الحال. وأما في حال الاختيار فينزل ويصلي على الأرض، اللهم إلا القاعد في النفل أو المضطجع فهذا أمر آخر. وكذلك الذي ليس له عادة بعد النصف لا يصوم، الذي ليس له عادة، أما الذي معتاد صوم اثنين وخميس في صوم يوم يفطر يوما لا بأس. إذا كان من هذا القبيل يعني يكثر من الصوم، يصوم ثلاثة أيام يفطر يوم يصوم يومين يصوم، المهم يستكثر من الصيام لا بأس. أما الذي ليس له عادة ولا هو منطلق مثل هذا، وإنما جاء إلى ما بعد النصف أو النصف وخصه، فهذا على خلاف. طيب إلى الحمد لله رب العالمين.